صلى الله فضيلة الشيخ يقول السائل أرسل إلى فضيلتكم هذه المعاناة مني ومن العديد من الشباب وخاصة الطلبة حيث إننا نكون مع إخواننا من مدرسين أو غيرهم ونحن عزاب فيذكرون أمور الزواج والنساء ويتركون في ذكر بعض هذه الأمور ووالله لقد عرضتني وبعض الطلاب الأحداث إلى الوقوع في بعض العادات المحرمة فما توجيهكم ولولا أن الأمر أصبح منتشرا ومألوفا وفيه الضرر لما تجرأت أن أكتب إليكم به نرجو منكم النصيحة والتوجيه أثابكم الله هل مع هؤلاء المتزوجين الذين يذكرون بعض المحاسن والمفاسد ويتحدثون بأسرارهم الحق في ذلك خاصة وأنهم يقولون نحن نريد ترغيبكم في الزواج أم أنه لا حق لهم نرجو نصحهم ونصح كل إخواني أن ينصحوا من يسأل ذلك نرجو التوضيح والفائدة أسابكم الله
أخي في الله أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل وأوصي هؤلاء المعلمين والموجهين أن يتقوا الله عز وجل لا شك إذا كانوا يريدون سحب الهمم بالزواج وترغيب الشباب بالزواج هناك طرق كثيرة اتباع السنة والوارد النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في الزواج ولكن ليس بهذه الطريقة أن يذكر الرجل أمور تحرك الغرائز أو توقع الشباب في الفتنة أو تحرض الشباب على أن يقعوا في شيء محرم والعياذ بالله هذا ليس بأسلوب سديد ولا بطريقة صحيحة وليس هناك عذر لهؤلاء خاصة إذا كان معهم أحداث أو معهم شباب لم يتزوجوا بعد أو لم يطلعوا على هذه الأمور وبالأخص إذا أصبح الرجل يثني على زوجه أو المرأة تثني على زوجها بطريقة قد توقع في النفوس أمورا لا تحمد عقباها ولقد عرضت عليه مشاكل من هذا النوع كان بعضها سببا في طلاق المرأة من زوجها وكان بعضها سببا في فراق الرجل لزوجته فتجد المرأة إذا ذكرت المرأة أو أكثر من امرأة مادحة لزوجها ذكرت أمورا خاصة بما يتعلق بالأسرة الزوجية مقتت زوجها واحتقرت وسقط من عينها وعندئذ لا شك أن هذا سيعقب عواقب عواقب وخيمة يحصل منه الكره يحصل منه البغض يحصل منه الاحتقار للزوج وهذا لا شك أن فيه مفسدة عظيمة في إفساد المرأة على زوجها وإفساد الرجل على زوجها قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعن الله من خبب امرأة على زوجها ولعن الله من خبب رجلا على زوجته وهذا وعيد شديد لأن التخبيب هو الإفساد يكون مباشرا ويكون ضمنا ولذلك ذكر أمور الزواج التي لا ينبغي أن تذكر أمام العزاب أو الأحداث لا شك أن ضرره أعظم من نفعه وهذا مثال من الأمثلة وأكثر من شخص حصل وأنهم اشتكوا لي من هذا فأنصح هؤلاء المدرسين وأنا أظن إن شاء الله من نيتهم حسنة ولا يقصون على الله عز وجل أنصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في أبناء المسلمين وأن يتحروا السنة وهدي السلف الصالح في الترغيب في النكاح والزواج الترغيب يكون بذكر الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفوائد والعواقب الحميدة للنكاح هذا هو السنة وهذا الذي ينبغي أن يتبع وأن يترك ما عداه وأما بالنسبة لهذه الطريقة فإنني أحذرهم وأنصحهم أن يتقوا الله في شباب الأمة كل معلم وكل موجه وكل شاب حتى ولو لم يكن معلما إذا اجتمع معه شاب أو شابان أو ثلاثة أو أربعة أو جلس معه أحد أصلا إذا جلست في مجلس وأردت أن تتكلم فاعلم أن الكلمة أمانة وأنه لابد أن تكون عندك أهلية لهذه الكلمة وأن يكون عندك توجه صحيح لهذه الكلمة فلا تتكلم وتتحدث بما شئت فإن العلماء رحمهم الله نصوا على أن ذكر مثل هذه الأمور ولو كان مباحا في الأصل لكنه يسقط المروءة ويوجد سقوط العدالة ورد الشهادة. الرجل الذي يتحدث بأمور بيته ويجلس يتحدث بأمور النساء والأمور التي تثير الغرائب في مجمع الناس أو بين طلاب العلم أو بين الشباب الأخيار، هذا تسقط عدالته وتسقط مروءته، لأن هذا الشيء وإن كان في أصل مباح لكن ذكره في هذه المواضع خاصة إذا كان إنسانا له فضل وله مكانة، إلا أنه المعلمين إذا وقع منهم شيء نية حسنة إن شاء الله كونهم يقولون نريد أن نسحب هنا من الشباب، فإن شاء الله لا تسقط عدالتهم ولا شهادتهم، ولكن نقول نبين تحذيرا من هذا الفعل منهج العلماء رحمه الله في هذه الأمور، فهذه ما تسقط العدالة ولا تليق. ولذلك أنصح هؤلاء المعلمين وغيرهم أن يتقوا الله عز وجل. أما بالنسبة لك أنت وإخواني، فأي شاب يجد الفتنة من ذكر هذه الأمور عليه إذا جلس مع شخص أيا كان هذا الشخص، إذا كان ذكر هذه الأمور يثير غريزة الإنسان وكان المجلس يذكر في هذه الأمور يقوم عن هذا المجلس، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب عليه أن يحفظ نفسه. فإذا كان ذكر هذه الأمور تثير غريزة ولا يأمن أن يقع، ما ذكر فعلا أنه يقع في العادة المذمومة، هذا شيء خطير. ولذلك الأمور بما تنتهي إليه وتؤول إليه والوسائل لها حكم مقاصدها ونهايتها، فأنصحك وأنصح إخوانك أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفعلوا هذا، وأن الله يهدينا إلى سواء السبيل إن شاء الله تعالى.